إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه، في ماله، أن يراقب الله في هذا المال من أين يأخذه وفيما ينفقه، فإن الإنسان مسؤول عن ذلك. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه أسئلة أربعة يسأل عنها العبد يوم القيامة، ومنها أنه يسأل عن ماله: من أين أخذ هذا المال؟ ما هي الوسائل والطرق التي اكتسب بها هذا المال؟ ويسأل أيضا فيما أنفقه: أين أنفق هذا المال؟ والعبد إذا أهمه الكسب كذلك يهمه الإنفاق: من أين أخذ هذا المال وفيما أنفقه؟ فصاحب الدين والإيمان والورع يكون محتاطا، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسأله عن هذا المال. أيضا يعلم أن هذا المال إذا كانت فيه شبهة عياذ بالله فإن له أثرا سيئا على قلبه وعلى دينه، وله أثر سيء كذلك على أهل بيته، على أولاده، في دينهم وفي أخلاقهم. المال الطيب له أثر على القلب والدين وعلى الذرية، والمال الخبيث الحرام كذلك له أثر خبيث وسيء على قلب العبد وعلى إيمانه ودينه وعلى ذريته. وكما جاء في الحديث: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نعوذ بالله. فليس بالشيء الهين أن يدخل العبد على نفسه درهما واحدا من حرام أو على أهل بيته، هذا شيء خطير له أثر على الإنسان في دينه وفي ذريته وفي دنياه وفي آخرته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أنت أيها العبد إذا كنت لا تبالي تقدم على الكسب الخبيث ولا تبالي بأخذ المال من أين جاء، فاعلم أن الله رقيب عليك، واعلم أن ربك لبالمرصاد، اعلم أن لهذا المال أثرا سيئا ولو في المستقبل، إما على دينك أو على قلبك أو على ذريتك. لا تحسبن الله غافلا عنك، ولقد أصبحنا في زمان انطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه، قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب أنه قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أظنه والله هذا هو الزمان، هذا الزمان هو الزمان الذي عناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يبالي المرء ما أخذ منه، لا يبالي ولا يلتفت إلى هذا الكسب، هل هو كسب مشروع أم كسب ممنوع، ما يبالي ولا يلتفت ولا يسأل. بل حتى إذا قيل له إن هذا الكسب فيه شبهة أو فيه حرام أو فيه ريبة لا يرفع لذلك رأسا ولا يلتفت، المهم هو الربح، المهم أن يكسب وأن يدخل الريالات وأن يزيد في الرصيد وأن يبيع الأسهم وأن يربح فيها ربحا خبيثا، ثم لا يلتفت أبدا إلى هذه الشبهات وإلى هذه المحرمات أو إلى هذه الفتاوى من أهل العلم، ما يبالي ولا يلتفت، يعرض عن ذلك، ما يبالي. يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء مما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام، أي أنه يغرف من الحلال ويغرف كذلك من الحرام ولا يفرق بين هذا ولا هذا. هذا يا عباد الله من ضعف الدين، من قلة الإيمان وضعف المراقبة لله عز وجل. ولو كان العبد يتقي الله ويخاف من الله لما فعل ذلك، لكان بعيدا عن الشبهات، لأن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء، وهذا هو الأصل في الورع، أن مرجعه إلى القلب. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث العظيم في الورع وهو الأصل في الورع، ختم ذلك بالمرجع في الورع وهو القلب، وهو حديث النعمان ابن بشير، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. ما العلاقة بين أول الحديث وآخر الحديث؟ في أول الحديث بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضية الورع، ما هي قضيته؟ أن تترك الشبهات، إن الحلال بين واضح، البيع والشراء والربح، الحلال المعروف الذي لا ينكره أحد وليس فيه شبهة، وإن الحرام بين كالربا والظلم والتزوير والغش، المعروف، وبينهما أمور مشتبهات. هناك بعض المعاملات مشتبهة تشتبه على الإنسان، هل هي من الحلال أم هي من الحرام؟ إما أن العلماء اختلفوا فيها، وإما لأنها غامضة خفية ليست بظاهرة، يقال كذا ويقال كذا، ولو سئلت أنت عنها، عن هذه المعاملة، لا يمكن أن تقطع بأنها حلال. لو كنت يعني صادقا لقلت الله أعلم، سمعنا كذا وسمعنا كذا، ما ندري. إذن هذه شبهة، ما الموقف منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات، ابتعد عنها، اتقاها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، كان في براءة في دينه وبراءة أيضا في عرضه، ما أحد يتكلم فيه. هذا معنى العرض، بأنه لا يتعرض لك أحد، ما يتكلم فيك أحد من الناس، ما يقولون فلان يأكل الحرام أو فلان يفعل ويفعل، أبدا. تكون سمعتك نظيفة، سمعتك نظيفة، اسمك نظيف، ما أحد يتعرض لك، لأنك اتقيت الشبهات. وإذا اتقيت الشبهات وابتعدت عنها فأنت عن الحرام أبعد. العبد الصالح إذا ابتعد عن الشبهات فمعنى ذلك أنه عن الحرام أبعد، فإذا فعل ذلك استبرأ لدينه عند الله عز وجل، واستبرأ لعرضه عند عباد الله. أما إذا وقع في الشبهات فما الذي يحصل؟ يقع في الحرام. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي الذي يرعى حول الحمى الممنوع يوشك عما قريب جدا أن يرتع في هذا الحمى، لأنه رعى حوله. كذلك هذا الذي يأكل الشبهات ويقع في الشبهات، هذا يرعى حول الحرام يوشك أن يقع فيه. فإذا أردت أن تبتعد عن الحرام اتق الشبهات وابتعد عنها. ولكن ما هو المرجع في ذلك؟ هذا الكلام سهل، هذا الكلام سهل، وكثير من الناس يعرفون ذلك، يعرفون أن هذه شبهة وأن هذا حرام وأن هذا كسب خبيث، ومع ذلك يقعون فيه ويأكلونه، ويأخذ هذا المال الحرام ويأكله ويدخله على أهل بيته ولا يبالي. لماذا؟ لأن القلب فاسد، لأن القلب فاسد. القلب ما فيه دين، ما فيه إيمان، ما فيه خوف من الله. لو كان القلب نظيفا، لو كان القلب فيه تقوى وفيه دين وإيمان لما أخذ هذا الريال الذي فيه شبهة أو فيه حرام. هذا السبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المرجع في ذلك إلى القلب، فإذا كان القلب سليما لا يمكن أبدا لصاحبه أن يأخذ ريالا واحدا فيه شبهة فضلا عن ريال فيه حرام، ما يمكن. القلب سليم، القلب فيه إيمان، فيه تقوى، فيه خوف من الله، ما يمكن أبدا أن يقف صاحب القلب السليم على بنك ربوي أو أن يتعاطى معاملة فيها شبهة فضلا عن المعاملات المحرمة. فالعبرة بالقلب الذي هو مكان الدين والتقوى، وإذا فسد القلب تخبط الإنسان وأصبح كما جاء في الحديث السابق لا يبالي، ما يبالي، يأكل من حرام ويأكل من حلال، ولو كان معروفا عند الناس بالتدين، لأن التدين يا عباد الله ليس فقط في الظاهر، التدين يكون في الباطن قبل الظاهر. التدين ليس فقط في الظاهر فيما يظهر من الإنسان، لا، الدين في الباطن وفي الظاهر، والباطن هو الأصل وهو الأساس، القلب هو الأصل. فرب شخص يظهر عليه التدين وقلبه فاسد. نسأل الله السلامة والعافية. أو قلبه مريض، قد يرخي لحيته وقد يحافظ على الصلاة وقد يصلي في الصف الأول، ولكن القلب مريض، يحب الدنيا، ولذلك يقع في هذه الشبهات ويقع فيما لا تصدقه أحيانا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود في ذلك أن الإنسان مسؤول عن نفسه ولا يلتفت إلى غيره، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، ولا تلتفت كذلك إلى بعض الفتاوى التي فيها التسهيل وفيها التضييع أيضا من بعض الدكاترة الذين تأتي بهم بعض البنوك، وهذا لولا لم نلتمسه ونراه ونقرأه في هذه التقريرات التي تصدرها هذه المصارف لما قلنا ذلك. عجيب والله، يأتيك بنك من هذه البنوك يحضر 2 أو 3 من حملة الشهادات الشرعية، يتخذهم موظفين عنده، يعطيهم رواتب ويصدرون له الفتاوى، وهذه الفتاوى لا بد أن تكون موافقة لما يراه البنك، ما يمكن أبدا أن يعارضوه، هو الذي أحضرهم وهو الذي دفع لهم الرواتب. ولو كان هذا البنك صادقا ويريد الشريعة ويريد الحلال، ما الذي يمنعه أن يرفع المعاملة إلى اللجنة الدائمة وهي هيئة شرعية قائمة؟ ما الذي يمنعه أن يرفع المعاملة إلى هيئة كبار العلماء وهي موجودة وقائمة؟ ما الذي يمنعه أن يرفع المعاملة إلى المجلس الفقهي التابع للمنظمة أو التابع للرابطة؟ هناك هيئات شرعية قائمة وفيها كبار العلماء، لماذا البنوك، وهذا هو السر الذي يحيرك، لماذا البنوك هذه تعرض عن هذه المجالس والهيئات التي فيها كبار العلماء وتأتي ببعض الدكاترة الذين لا يعرفون؟ ويصدرون لها الفتاوى. وإذا نظرنا في هذه الفتاوى رأيناها توافق البنك في هواه وفي أكله للمال بالباطل. فإياك أن تغتر أيها المسلم، إياك أن تغتر الدكتور فلان. وإذا نظرت إلى الفتوى هي فتوى حقيقة فتوى البنك، ما هي فتوى الدكتور. البنك هو الذي أملاها نعوذ بالله، فيها تجويز وفيها تحليل لما حرم الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا أراد أن يعتمد يعتمد على العلماء الموثوقين المعروفين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن هم يعرفون، يأتون بهذه الفتاوى. وأحيانا تجد الفتوى معلقة على باب البنك. وإذا جاء شخص متردد ما حكم هذه المعاملة، يقولون حلال، أفتى بها الشيخ فلان، خذ الفتوى، ويقدم له الفتوى. طبعا هو شيء يوافق هواه، هو يريد المال ما يريد الفتوى، يريد المال. ولكن كيف يسوغ لنفسه أكل الباطل، أكل المال بالباطل وأكل الشبهات هذه؟ يعطونه هذه الفتوى، خذ. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يا إخواننا لا يأخذ العلم من البنك، لا يأخذ الفتوى من البنك، هناك علماء يسألون. أما أن تأخذ الفتوى من البنك، البنك يريد منك أن تشارك، يريد أن يمتص دمك، يريد المال، فلا يعطيك فتوى فيها إن الربا حرام وإن الأسهم حرام وإن هذه المعاملات حرام، أبدا. يعطيك فتوى توافق ما هو عليه. وأنت يا مسكين قد تخدع، وهذا الخداع لأنك تريد المال. فلا تسوغ، لا تسوغ لنفسك أكل المال بالباطل بهذه الفتاوى، فإنك مسؤول أمام الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عباد الله، نصيحة، ليس الغرض أن نتعرض لزيد أو لعمر، وليس الغرض أن نتهجم على البنك الفلاني أو البنك الفلاني. الدين النصيحة، نحن نريد أن ننصح وأن نبين أغلاطا موجودة. أنا لا أتكلم عن واقع في المريخ، أنا أتكلم عن واقع بين ظهرانينا، أشياء نراها، لا بد أن ننصح ونبين، نبين الغلط، وإلا فقد كتمنا ولم نقم بما أخذ الله علينا من النصح والبيان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من منكرا فليكفر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باللسان لأهل العلم وطلاب العلم والخطباء والدعاة هم الذين ينصحون، وهم الذين يبينون، فلا بد من النصيحة والبيان، ألا نسكت. لأن اليوم كثير من الناس حقيقة وقع في الحيرة، معاملات كثيرة وردت، شركات كثيرة قامت، وهذه عندها اكتتاب وهذه عندها اكتتاب، والناس في الحيرة وفي البلبلة، ماذا نفعل؟ هل هي حرام أم هي حلال؟ وهناك كلام كثير يدور حول هذه الشركات من أنها تأسست على الربا وأنها أودعت أموالها في البنوك الربوية وأخذت على ذلك فائدة. ونحن لا نحسن الظن في هذه الشركات. إذن إن كان كذلك ما هو موقفك أيها المسلم؟ ما هو الموقف؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هكذا يوصيك من الذي يوصيك بهذا؟ الذي يوصيك بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي يعطيك هذا المنهج، هذا المنهج السليم النظيف الذي فيه الطهر لدينك وعرضك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الله أكبر. أي والله، والله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإننا رأينا بعض الناس أخذ يتاجر بما يسمى بالأسهم في بعض الشركات المشبوهة التي لم نتأكد أنها حلال وأن أموالها نقية، أخذ يتاجر في هذه الشركات، ثم إذا به ينتقل من هذه الشركات المشبوهة إلى المتاجرة في شركات محرمة، أخذ يبيع ويشتري في أسهم في شركات ربوية محرمة، لأنه ما استمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأنت أيها العبد إذا وضعت مالك عندك في بيتك وأنفقته في الحلال لا يسألك الله، أنت في براءة. وإذا أخذت هذا المال ووضعته في مكان مشبوه أو مكان محرم عليك أن تعد جوابا أمام الله عز وجل، لأنه سوف يسألك رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. يوم تعرضون لا تخفى عليكم، لا تخفى منه خافية سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الصدور ويعلم ما تخفي القلوب، يعلم البواطن والظواهر سبحانه وتعالى. والعبد إذا خادع الناس فإنه لا يخادع الله، إذا خادع الناس فإنه لا يخادع الله، والله عز وجل يعلم ما في نفسك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.